والله تعالى وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال جل شأنه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. عن عمرو بن شعيب فيما رواه أبو داود عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. أيها المسلمون، يعاني مجتمعنا أو المجتمع الإسلامي عامة من فساد وأمراض خطيرة. كانت التربة التي هيأت لوقوع كثير من المصائب التي نعاني منها بطريقة مباشرة أو بطريقة بشكل مباشر أو شكل غير مباشر. ومنشأ هذه الأمراض الخطيرة تقصير المجتمع في إصلاح ذاته وغزو ثقافي وإعلامي خطير معاد تمكن من ساحة التأثير في نفوس أبناء هذا المجتمع وبناته. وساحة هذا التأثير تتمثل أشد ما تتمثل في وسائل الإعلام وشبكات التواصل العنكبوتية، وتتمثل أيضا في المؤسسة التربوية. إلا أن تأثير هذه الوسائل إنما ينال الأمة عندما لا يكون هناك لدى الأمة مناعة ذاتية تتحقق لها، وهذا بسبب خلل في البناء التربوي والبناء السلوكي. الدوائر الأجنبية ووسائلها في بلادنا، سدنتها وخدمها، تسعى جاهدة لنشر الفساد التربوي في مؤسساتنا ومجتمعاتنا وإعلامنا من خلال نفوذها ومن خلال من يعمل لصالح برامجها. فهناك الكثيرون ممن رهنوا أنفسهم لتطبيق وتنفيذ تلك البرامج بمقابل أو بغير مقابل. على الأقل لينال شهادة تزكية منها وقبول وحسن سلوك. عندما نتأمل واقع مجتمعنا اليوم، عندما نجد حالة الضياع التربوي في شبابنا والتفسخ الأخلاقي الذي بدأ ينتشر في أوصاله، الكذب في الحديث، الغش في التعامل، العدوانية في السلوك، إلى جانب ما أفرزته الأزمة أو المحنة التي نعيشها من أوضاع كلكم يراها، حيث تنكر الإنسان لمجتمعه، تنكر للقيم الأخلاقية التي عرفناها وورثت أو ربينا عليها، تنكر للأم وللأب، وتنكرت الزوجة للزوج والزوج للزوجة، تنكرنا لحق الجوار ولحق الرحم، واعتدي على الحقوق المالية والحقوق الاجتماعية، وقست القلوب وتقطعت أوصال الأرحام حتى لم يعد الأخ يبالي بآلام أخيه، ولم يعد يكتنس الابن لآلام أبيه، تقطعت الأواصر، يعيش أحدنا في بحبوحة وترف، وأخوه أو ابن عمه أو من يلوذ به يعيش في كرب وضائقة، وليس ثمة من يبالي أو يكترث. حقوق الناس التي ضاعت بسبب الحالة التي نعاني منها استباحها البعض، وهنا أقول استباحها البعض من كلا الفريقين، من الفريق المعتدي ومن الفريق الموالي، كلاهما اشتركا في التعدي على الحقوق المستباحة من أموال وأعراض وغير ذلك. مشكلة خطيرة في دوائرنا، في مدارسنا، في مؤسساتنا التربوية، لو أننا بحثنا عن جذورها لوجدنا أنها تتمثل في عدم وجود الوازع الأخلاقي، الوازع الذي يحول بين الإنسان والظلم، بين الإنسان والأنانية، بين الإنسان والغش والخيانة، بين الإنسان والروح العدوانية. نحن مجتمع واحد. وصف النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع الإسلامي فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. غدونا أشياء لا يبالي جزء منها بآخر، ولم يعد يتألم الأخ لألم أخيه، ولم يعد يكترث أحد مسؤوليته عن حقوق الآخرين. تعدينا عن الحقوق، غششنا في التعامل، كذبنا في الحديث، والأمور كلها واضحة، والخلل يبدأ منذ متى وكيف؟
أليس علينا أن نراجع وبشكل ملح تنشئة الجيل وإعداد القلب ليكون عضوا نافعا صالحا بناء في المجتمع بدلا من أن يكون عضوا ضارا مفسدا هداما في المجتمع؟ يشترك في هذه في مسؤولية عن هذا الوضع كل مؤسسات المجتمع بدءا من المنزل. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أنت مسؤول عن أسرتك، أنت لست متعهد أسواق لبيتك، أنت عليك أن تؤمن لبيتك ما يستلزم، ولكن المسؤولية الأكبر عليك أن ترعى هذا البيت ويحتحمه من المؤثرات السلبية التي تفد إليه عبر وسائل الإعلام وعبر سوء وعبر أصدقاء السوء وغيرهم. نحن مسؤولون، قفوهم إنهم مسؤولون. سنسأل عن هؤلاء وهؤلاء، سنسأل عن أولادنا، عن زوجاتنا، عن أهلنا وعن جيراننا، عن أرحامنا، سنسأل مسؤولية كاملة. قفوهم إنهم مسؤولون. نحن مسؤولون عن تربية أولادنا. أما أن يقول أن يعهد بتربية أولادي إلى الشارع فإن النتيجة معروفة، هي الضياع، هي الإجرام، وأول ضحايا الإجرام أنت، أنت أول ضحية لجريمة ابنك، ومن حولك مجتمعك الذي سيكون ضحية ثانية، والضحية أنت مرتين، مرة عندما تفقد ولدك أنت في الدنيا، ومرة عندما يسألك الله عنه يغلي يوم القيامة. عندما يسألك عنه كيف ضيعت الأمانة، ولدك هذا أمانة وزوجتك أمانة، إذن البيت هو بالدرجة الأولى. والبيت ليس وحده في ساحة المسؤولية، المؤسسة التربوية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن رعاية الجيل وأبنائه وبناته، عن رعاية هذا المجتمع منذ المراحل الأولى في إعداده وتربيته. ونحن نقول إن على المسؤول على المؤسسة التربوية أن تعد الجيل الصالح، لا الجيل المتفسخ، لا الجيل الذي يحسن الرقص وأداء الألغام الموسيقية، ولكن الجيل الذي يحسن خدمة هذا الوطن ويتحمل مسؤولية البر بوالديه وحسن التعامل مع جيرانه والآخرين. إعداد الجيل ليصبح جيلا بناء لا جيلا هداما، جيلا أخلاقيا لا جيلا متفسخا. ما دور المؤسسة التربوية الآن؟ إن من المهم جدا أن يعاد النظر في الهيكلية التربوية وفي المناهج لتكون بناءة تعد هذا المجتمع وتقيه من غزو ثقافي، من تفسخ أخلاقي، من انحراف، من ضياع. أودع بشبابنا إلى مهنة أحرقتهم، ولا شك أن من قصر في ذلك من المؤسسة الدينية أو المؤسسة التربوية يتحمل كامل المسؤولية عن ذلك. الذين ضللوا شبابنا ممن يحملون الصفة الدينية مسؤولية بين يدي الله عظيمة جدا ومسؤولية أمام الوطن عظيمة جدا، على أن هذه المسؤولية مشتركة بين المؤسسة الدينية والمؤسسة التربوية والمنزل والمؤسسة الإعلامية، فكلنا شركاء في صناعة الجيل، كلنا شركاء في صناعة هذا المجتمع. صيحات تصدر اليوم من قبل رعاة يريدون تنحية التربية الدينية، لا أدري ترى ما الذي يضرهم من التربية الدينية؟ هل العقيدة التي يبنيها الإسلام على أساس علمي طريق الوصول إليها البرهان العلمي والحوار وليس الإكراه ولا القهر، أم الأخلاق؟ هل يضرهم في التربية الدينية تلك الأخلاق السامية التي تدعو إليها التربية الدينية من صدق في الحديث وأمانة في التعامل ووفاء للعهود وبر للوالدين وحسن الجوار وصلة الرحم، أم يضرهم فيها تلك الصلة الراقية بين الإنسان وخالقه والتي تقوم على أساس المعرفة والوفاء لحق العبودية، ومن ثم تلك العبودية التي تسمو بالعبد إلى أسمى مراتب الحرية؟ عبوديتنا لله عز وجل هي أعظم ثوب يسمو بنا إلى أعلى درجات الحرية، فالجبهة التي تسجد لله ترفض أن تسجد لأجنبي وترفض أن تسجد لأي إنسان مهما كان شأنه. أما النفوس المريضة التي تخضع لعبد وتنأى بنفسها عن السجود لله فإنها تسجد لكل من اشتراها وتخضع لكل من اشتراها. حرية الإنسان مربوطة بعبوديته لله عز وجل، والباحثون عن الحرية من خلال ما فعلوه في بلادنا هم يبحثون عن عبودية مهينة للأجنبي وللعدو وللمصالح الأنانية، يدعون الحرية وهم عبيد شهواتهم، عبيد للأجنبي، عبيد لمخططات تدمير هذه الأمة. الإسلام في العبودية لله عز وجل يزرع في نفوس الإنسان في نفوس الناس أسمى معاني الاعتزاز بإنسانيته والترفع عن أن يكون عبدا لمخلوق مهما كان شأنه. ترى ما الذي يضره في التربية الدينية؟ ألأنها تنشئ الطفل على الفضائل وعلى الطهارة؟ بعض التربويين حذف من المناهج كلمة الطهارة، فذكرني بقول قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. نعم، يضر أن ننشئ الجيل على الطهارة، كلمة هي مصطلح ديني، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وثيابك فطهر، يضره أن يقال وثيابك فطهر، يضره أن يقال أخلاقك فطهر، يضره أن يقال ضميرك فطهر. يريد ضميرا قذرا ممتلئا بالأنانية وسوء الأخلاق. وكم تمرد على بر الوالدين في توجيهاته، هذا الذي أحدثكم عنه، وأراد أن تورث في نفوس الأبناء معنى الاستعلاء حتى على الأبوين. من استعلى على أبويه استعلى على المجتمع كله. يحتجون بوجود غير المسلمين في مجتمعنا. يا مرحبا، مجتمعنا منذ نشأته الأولى احتضن المسلمين وغير المسلمين، ونحن نقول مرحبا بوجود غير المسلمين في مجتمعنا، والذين يتمتعون بحرية ممارسة شعائرهم منذ اليوم الأول لدخول الإسلام لهذه البلاد وسائر البلاد، وبحماية كنائسهم، ومن حقهم أن يعلموا أولادهم شعائر دينهم، وليس ثمة ما يقتضي منعهم من ذلك، وهناك مادة للتربية الإسلامية ومادة للتربية المسيحية، لكنهم يريدون أن لا تبقى هناك تربية أصلا، يريدون الضياع، وهذا أمر يرفضه المجتمع الواعي الذي يريد المناخ الصالح للفضيلة، الصالح للوطنية، الصالح للطور، الصالح للعدالة، الصالح لعيش كريم بين أبناء المجتمع. يريدون تفسخا وخيانة وضياعا في العقيدة والأخلاق والسلوك والمعاملات. إن الإسلام لم يبغ زرعا بغير المسلمين في مجتمعه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنصارى نجران أن يصلوا صلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نحن تعلمناه في ديننا. يتحدثون عن الاعتراف بالآخر ويريدون إلغاء المجتمع كله. نحن نقول الاعتراف بالآخر واحترام الآخر يبدأ من منطلق أن تحافظ على قيما تضمن احترام الآخر والاعتراف بالآخر. أسأل الله أن يهدينا سواء السبيل وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيغفر المستغفرين.